بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الحج المبرور. نبين مشاهدينا الكرام لكم في هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى أحكام الحج ومسائله، ونستقبل استفساراتكم الشرعية واتصالاتكم الهاتفية المتعلقة بمسائل الحج. ضيفنا في هذا البرنامج مشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدين الكرام، للتواصل معنا من أراد التواصل معنا من داخل الدولة 600-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-1616. أثابكم الله فضيلة الشيخ، نبين في هذا اللقاء خطوات أو الخطوات الحج العملية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، سبق في الحلقات السابقة أن شرحنا شيئا من أمور الإحرام ومحظورات الإحرام وشيء من السنن المتعلقة بالإحرام، وأيضا المسائل المتعلقة بمحظورات الإحرام. وفي هذه الحلقة وما بعدها سنشير على عجالة، نشير إلى صفة الحج وكيفية عمل الحاج من أول دخوله إلى المسجد الحرام وإلى آخر أيام الحج، سائلين الله عز وجل التوفيق والسداد، ونسأله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يوفق الحجاج والمعتمرين لأداء النسك على أتم وجه وأكمله، إنه سميع مجيب. المحرم أو الحاج عموما إذا دخل وصل إلى المسجد الحرام، سن له أن يدخل المسجد برجله اليمنى، وأن يأتي بدعاء دخول المسجد مثل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله، أو يعني يأتي بالدعاء الثاني وهو الاستعاذة الدعاء الذي فيه تعظيم الله عز وجل وسؤاله جل وعلا التوفيق، مما ورد من الأدعية وهي كثيرة. بالنسبة للرجال، إذا رأى الكعبة اطبع الرجل. وما معنى الاطباع؟ الاطباع هو أن يكشف كتفه الأيمن، هذا معنى الاطباع، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الاطباع هذا لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، يعني أول طواف يطوفه الحاج هو الذي يطبع فيه المحرم، وهو أن يخرج كتفه الأيمن، وإذا انتهى من الطواف رد الرداء على كتفه. نعم، بالنسبة للاطباع في جميع الأشواط حتى ينتهي من الطواف، وإذا انتهى من الطواف رد الرداء على كتفه. وبهذا نعلم خطأ كثير من الحجاج، هدانا الله وإياهم ووفقنا وإياهم للعلم النافع وللعمل الصالح، من كونهم يطبعون فترة الحج كاملة، فهو يطبع منذ أن يحرم إلى أن يرمي جمرة العقل، وهذا لا شك أنه من الأخطاء.
والسعي فضل الشيخ فيه
وكذا؟ لا، السعي ليس فيه الطباع. أنا قلت قبل قليل بأن الاطباع في طواف القدوم فقط، وإذا انتهى رد الرداء على كتفيه. وقد ورد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الرجل وقد كشف منكبي أو أحد منكبي، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، مقصود بأن الإنسان إذا صلى يغطي كتفيه، والنهي هنا للكراهة كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم. المقصود بأن الإنسان يطبع إذا رأى الكعبة، وبعد ذلك يرد الرداء على كتفه. فإذا دخل أول ما يبدأ بالحجر الأسود، وكثير من الحجاج يصلون ركعتين، وهذا أيضا على خلاف السنة، لماذا؟ لأن تحية المسجد الحرام تحية الكعبة هو الطواف بخلاف باقي المساجد، هذا لمن كان متلبسا بنسك عمرة أو حج. أما إذا كان يتردد على البيت الحرام فلا، يصلي ركعتين. لكن من جاء لأول مرة وهو متلبس بنسك، بنسك الحج أو العمرة، أول شيء يفعله هو الطواف بالكعبة. والطواف يكون بداية من الحجر الأسود، يجعل الكعبة عن يساره، ثم يجعل الكعبة عن يساره ابتداء من الحجر الأسود، يبدأ من الحجر الأسود. فإذا وصل الحجر الأسود قال بسم الله الله أكبر. السنة طبعا أن يقبل الحجر الأسود، هذه السنة. إن استطاع، وإن لم يستطع استلمه بيده أو بشيء معه. وإذا استلم الحجر الأسود بيده قبل يده، أو استلمه بعصا مثلا قبل العصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأما إذا لم يستطع فيشير إليه بيده قائلا بسم الله الله أكبر، أو بسم الله، أو الله أكبر، كل هذا مجزئ ولله الحمد. ويجعل كما ذكرت الكعبة عن يسار. والحجر الأسود هذا لا يضر ولا ينفع. الحجر الأسود إنما هو إنما تقبيله امتثال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك، فها أنا ذا أقبلك، أو كما قال. ثم بعد ذلك يبدأ بالطواف حول الكعبة، يطوف بالكعبة، ولا يطوف بين الكعبة وبين الحجر المسمى الآن بحجر إسماعيل. فمن طاف بين الكعبة وبين الحجر فلم يطف بالبيت، وإنما طاف ببعض البيت. والله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. لماذا؟ لأن حجر إسماعيل هذا أصله من الكعبة. ومعلوم بأن قريش لما أرادت بناء الكعبة بعد الحريق المشهور نقصت النفقة، وكانت نفقة من حلال محض، فبقي 6 أذرع لم يستطيعوا إكمالها، فبقيت الكعبة على ما هي عليه. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا قومك حديث عهد بجاهلية لا نقضت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا يطوف من داخل الحجر، وإنما يطوف من وراء الحجر، والحجر هو الجدار على شكل هلال.
ثم طاف الشيخ،
لا 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 يصح، من طاف الطواف كله أو بعضه من داخل الحجر فلم يطوف بالبيت، فلم يطوف.
إن كان شوط واحد يعيده
بالبيت، وإذا كان شوطا واحدا مثلا أعاد هذا الشوط. ثم بعد ذلك يدعو الله بما شاء. بينت أنا في الحلقة السابقة بأن الإنسان في الطواف يدعو الله بما شاء، يدعو، يقرأ قرآن، يقرأ في كتاب علم، يتحدث مع من معه بمسائل العلم، مسائل الشرع، كل هذا مباح ولله الحمد. لما جاء في الحديث أن الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، والحديث إسناده يعني محل نظر، لكن أهل العلم، جمهور أهل العلم يحسنون إسناده. المقصود بأن الطواف بالكعبة يكون يجعل الكعبة عن يساره، فإذا وصل الركن اليماني ماذا يفعل؟ يفعل شيئا واحدا فقط، وهو الاستلام. والاستلام أن يضع يده على الركن اليماني. وإذا لم يستطع استلام الركن اليماني لا يفعل أي شيء آخر، لا يشير ولا يكبر ولا يسمي ولا يفعل أي شيء آخر. وبالمناسبة الركنان اليمانيان الذي فيه الحجر الأسود والركن الذي خلفه،
نعم، الركن فيه واضح على
الشاشة. نعم، نعم، هذا هو الركن الآن الذي أمامنا، هو الركن اليماني الذي السنة فيه أن يستلمه فقط، يستلمه فقط ولا يفعل أي شيء آخر غيره إن لم يستطع الاستلام، بخلاف الحجر الأسود. الحجر الأسود السنة أن يقبله، السنة أن يقبله، أو إذا لم يستطع التقبيل استلمه بيده وقبل يده، أو استلمه بأي شيء معه وقبل هذا الشيء، وإن لم يستطع أشار إليه فقط من دون تقبيل. والركنان اليمانيان فيهما فضيلتان: الأولى أنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والثاني أن فيهما سنتان، أن فيهما سنن. في بالنسبة للركن الحجر الأسود سنة التقبيل والاستلام والبداية والبداء بالطواف من عنده. وبالنسبة
نعم للشرف يا شيخ
هذه السنة
هكذا تكون الإشارة,
هكذا تكون الإشارة.
نعم.
وما يفعله كثير من الناس من رفع اليدين الثنتين أشبه بالدعاء هذا ليس بالصحيح, وهذه السنة هكذا ويمشي ولا يقف عنده. ولذلك للأسف الشديد كثير من الحجاج يصنعون زحاما شديدا حول الحجر أو عنده أو محاذاته أو محاذاته بسبب اعتقادهم أن هذا المكان تستجاب فيه الدعوة, وهذا ليس بالصحيح. المكان هنا لي التكبير أو التسمية أو الإشارة إلى الحجر الأسود, ثم بعد ذلك المشي في الطواف وإكمال الأشواط السبعة. طبيعة الحال ما بين الركن اليماني والحجر الأسود ثبت الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ولو كرره أكثر من مرة لا بأس. باقي الأجزاء البيت يدعو الله بما شاء, ولا يتقيد الحاج أو المعتمر بشيء من هذه الكتب التي فيها أدعية الشوط الأول أدعية الشوط الثاني, فهذه من الكتب المحدثة والتي لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للحاج أن يترفق وأن يكون لينا هينا, وأن لا يؤذي الضعفة والعجزة, وأن لا يحتك بالنساء, وإنما عليه أن يتقي الله عز وجل في هذا المكان الطاهر العظيم. فالله مطلع عليه ناظر إليه, يعلم مخبئات نفسه ومكنونات ضميره. فهذا المكان مكان عظيم, وينبغي له أن يعطي الفرصة ويتيح المجال للضعفة وللعجزة وللنساء وللصغار, وأن لا يزاحم وأن لا يدافع. هذا هو الذي ينبغي على الحاج الذي يرجو أن يرجع من حجه بذنب مغفور, وأن يرجع بحال كيوم ولدته أمه. إذا انتهى من الطواف سن له أن يصلي ركعتين خلف المقام إن استطاع, وإلا صلى في أي ناحية من نواحي البيت, ويقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون بعد سورة الفاتحة, وبالركعة الثانية بقل هو الله أحد بعد الفاتحة. وفي قراءة هاتين السورتين مقصد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم, لأنهما اشتملتا على توحيد الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده بأفعاله جل وعلا, وأيضا بصرف العبادة له سبحانه وتعالى. فهاتين السورتين تسميان بسورتي الإخلاص, لأن الله تعالى أخلص فيها ذكر أسمائه جل وعلا وصفاته. وقيل بأن الإنسان إذا أتى بهاتين السورتين إنما هو مخلص لله عز وجل, موحد له على التمام والكمال إذا اتبع ما في هاتين السورتين ونظر في مراد الله عز وجل من إنزال هاتين السورتين. هذا إن استطاع أن يصلي خلف المقام, ومقام إبراهيم ليس له مزية إلا الصلاة خلفه, فالله تعالى جعله مخلدا إحياء لذكرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام, وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصنع شيئا على الإطلاق عند مقام إبراهيم سوى الصلاة خلفه, صلاة ركعتي الطواف. وبالمناسبة ركعتي الطواف من السنة, يعني لو أن المعتمر أو الحاج تركهما ولو قصدا فطوافه صحيح, طوافه صحيح ولله الحمد والمنة, لكن لا ينبغي للحاج ولا المعتبر أن يفرط في هذا الأجر العظيم. إذا انتهى من ركعتي الطواف سن له أن يرجع فيستلم الحجر الأسود إن استطاع. ونحن لا شك في هذه الأيام, أنا حينما أذكر هذا أذكر السنة, لكن نحن الآن في هذه الأيام الناس يواجهون زحاما شديدا حول الكعبة وحول الحجر وخلف المقام. ومن الفقه في دين الله عز وجل أن الإنسان لا يأتي بالمحرم أو لا يرتكب المحرم لأجل المسنون, هذا أمر يعني متقرر شرعا, وأيضا العقل السليم يقرر هذا الشيء. فالآن كثير من الناس قد يحتك بالنساء لأجل أن يقدر الحجر الأسود, كثير من الناس قد يؤذي الضعف والعجز ولربما يعني ضربهم أو دافعهم لأجل أن يقبل الحجر الأسود. فالقاعدة الشرعية والقاعدة العقلية السليمة أنه لا يمكن الإنسان أن يرتكب المحرم لأجل المسنون أو المستحب أبدا. إذا تزاحم عندنا محرم ومسنون لا شك أن المحرم هو الذي يدفع وهو الذي يفوت وعفوا المسنون هو الذي يفوت حتى لا يرتكب الإنسان المحرم. ولأجل هذا ينبغي التنبؤ لهذه المسألة. وأنا أنصح إخواني الحجاج بأن يتقوا الله عز وجل. والله لو لم تقبل الحجر الأسود، يعني إذا حج مثلا طفت بالبيت ولم تقبل ولم تستلم ولم تصلي خلف المقام، طوافك صحيح وحجك صحيح. فلذلك نحن نؤكد دائما على قول إن استطعت. لماذا؟ لأن الآن زحام شديد، وبعض الناس الآن يعتقد أنه إذا ما قبل الحجر نقص حجه أو بطل حجه أو كذا. هذا ما أدري من أين أتوا بها. حجك صحيح وكامل بإذن الله جل وعلا ما دام أن هناك عجز في الإتيان بالسنة. بل القاعدة الشرعية تقول أنه لا واجب مع العجز. يعني الآن نحن نتكلم عن المسنون، لكن القاعدة الشرعية تقول لا واجب مع العجز، يعني الواجب يسقط حال العجز كما أنه لا حرام مع الضرورة. فإذا انتهى من يعني الصلاة خلف المقام ذهب إلى ما إلى جهة زمزم وشرب.
نعم في الطواف يا شيخ الرمل.
أحسنت. إيه نعم، من سنن الطواف الرمل، والرمل هو الإسراء في الخطى في الأشواط الثلاث، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه من بعده، وبقيت سنة خالدة يتذكر فيها المسلمون ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولكن الحالي الوقت الحالي الآن من شدة الزحام والكتل كتل البشر هذه التي حول الكعبة لا يستطيع الإنسان في الحقيقة الرمل. طبعا الرمل للرجال دون النساء، يعني المشي السريع هذا الخطى المتقاربة السريعة هذا للرجال. لكن الآن إذا كان أمامك ضعفاء وكبار في السن ونساء أمامك لا يمكن في الحقيقة أن ترمل. نعم هذا لا صفة المشي، الصورة التي أمامنا هذه تبين صورة المشي الطبيعي حول الكعبة. وأما الرمل فهو الإسراع، أما الرمل فهو الإسراع. على العموم من 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 تركها فلا حرج عليه لأنها من السنن. أما إن تيسر له الحال وكان صحن الكعبة يعني فارغا أو الناس فيه قلة فلا يعني فمن السنة أن يأتي الحاج أو المعتمر أن يأتي بالرمل. ثم يذهب إلى ماء زمزم، وماء زمزم من السنة أن يتضلع منه، يعني أن يشرب شربا كثيرا حتى يبلغ أضلاعه الماء. هذا تعبير بعض أهل العلم، وبعضهم قال يتضلع يشرب ويسكب على أضلاعه. وبالمناسبة ماء زمزم ماء مبارك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماء زمزم لما شرب له، وقال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. وكان العلماء رحمهم الله تعالى يعني يشربون الماء ما يشربون ماء زمزم ويسألون الله تعالى يعني ما يريدون. فمنهم من يسأل الله الشفاء، ومنهم من يسأله العلم، ومن المرضى من يسأل الله عز وجل الشفاء من المرض الفلاني. فهذا الماء ماء مبارك وماء طيب يحرص عليه الإنسان، ولو نقله الإنسان معه إلى بلده لا حرج لثبوت ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعدما ينتهي من شرب ماء زمزم يذهب إلى الصفا وإلى السعي، والسعي ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج. ويبدأ أول ما يبدأ بالصفا، وإذا جاء ورق الصفا يتلو قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية لا يكررها على جبل المروة ولا يكررها في الشوط الثاني، وإنما هي في الشوط الأول. في الشوط الأول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ بما بدأ الله به. فإذا رقى على الصفا استقبل الكعبة ورفع يديه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ويكرر هذا الذكر وهذا الدعاء كثيرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل الوقوف على الصفا مستقبلا الكعبة يدعو ربه عز وجل، يقول هذا الذكر ثم يدعو الله عز وجل بما شاء. والآن أغلب الناس للأسف الشديد كأنهم في حلبة سباق، بمجرد أن يرقى جزء بسيط من الصفا تجده نزل سريعا ولا يأتي بهذه السنة. والذهاب شوط والرجوع شوط، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وهناك بين العلمين، وهما علمان خطان أخضران في سقف المسعى، هذا المكان الذي كانت تجري فيه هاجر أمنا أم إسماعيل عليها السلام، فخلد الله عز وجل هذا الأمر، فيسن للرجال السعي في هذا المكان بمعنى الركض الشديد في ما بين العلمين، ما بين العلمين. وبمناسبة السعي لا يشترط فيه الطهارة مثل الطواف. الطواف قلنا يشترط فيه الطهارة على قول جماهير أهل العلم، أما السعي فلا يشترط فيه الطهارة، يعني لو أحدث إنسان لا يلزمه أن يأتي بوضوء مثلا، حتى الحائض يجوز لها أن تسعى، حتى الحائض يجوز لها أن تسعى، أما الطواف هي ممنوعة منه. وفي السعي يدعو الإنسان بما شاء، يقرأ قرآن، يقرأ كتاب علم، يتحدث مع صاحبه بشيء من أمور الشرع أمور الدين. وينبغي للناس أن يغضوا أبصارهم وأن يحفظوا حجهم من ما يجرحه ومما يكدر هذه العبادة من النظر إلى النساء أو النظر إلى الناس أو كذا، وإنما يشتغل الإنسان بالعبادة. إذا انتهى الحاج بالمروة، هنا إذا كان معتمرا لا يحل إلا أن يقصر أو يحلق، والمرأة تقصر مقدار أنملة وهي عقدة الأصبع الأولى، إن كان شعرها مجموعا جمعته وأخذت من طرفه قدر أنملة، وإن كان مفرقا أخذت من كل جزء قدر أنملة من أطرافه. وأما الرجل فالسنة أن يحلق أو يقصر، وعفوا الواجب أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وقال في الرابع والمقصرين، قال والمقصرين، فدل على أن التحليق أفضل، التحليق أفضل. فإذا حلق الإنسان أو قصر حل ولله الحمد من إحرامه، فأبيح له كل شيء. أما إذا كان مفردا أو قارنا فبعد السعي لا يجوز له أن يحلق أو يقصر. لماذا؟ لأنه ما زال في الحج، ما زال محرما، ولا يحلق أو يقصر إلا في اليوم العاشر الذي هو يوم الحج، بعد أن يرمي جمرة العقبة بعد ذلك يقصر أو يحلق. هذا باختصار فيما يتعلق بالعمرة التي يأتي بها الحاج أو المعتمر في حول الكعبة وحول الصفا والمروة.
الشيخ بالنسبة للتقصير، هل يشترط للرجل أن يكون من جميع الرأس شعر الرأس، أم يكفيه أن يأخذ قليلا من الأطراف؟
نعم، بالنسبة للتقصير، المفهوم الشرعي لمعنى التقصير هو أن يأخذ الحاج أو المعتمر من جميع رأسه، من جميع أطراف رأسه، وأن لا يقتصر على جانب دون جانب. فالتقصير هو أن يعمم رأسه كاملا بالحلق، أن يعمم رأسه كاملا بحلق شيء من الشعر، هذا يسمى تقصير. وما يفعله الناس من أخذ شيء بالمقص من هنا ومن هنا، هذا لا يسمى تقصير، هذا لا يسمى تقصير. فعلى الإنسان أن يحرص. ولذلك الآن كثير من الناس يصنعون شيئا جيدا، وهو أن يستعمل آلة الحلق هذه عند الحلاق على مثلا يقول رقم 3 أو رقم 4، هذا هو التقصير، بأن يعمم رأس البدن كاملا. نعم.
طيب فضل الشيخ، نعود إلى الأمر هذا، السؤال هذا، بعد أن نستقبل هذه المجموعة من كلمات أخ ناصر من رأس الخيمة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
السلام عليكم شاب عزيز، كيف حالك؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
نحبك بالله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببتنا له.
بخصوص الشيخ، الحج أكثر من مرة، يعني الواحد من الحج أول حجة الإسلام الحجة البرية.
نعم.
والحجة الثانية هل من غفر نفس الشيء يرجع كما ولدت أمه؟
نعم.
كل مرة يحج فيها، يعني مثلا غير الحج أول مرة والحج الثاني نفس الشيء بعد يرجع كما ولده أمه كل مرة يحج، ولا هي الحج البرية اللي تكون في الكلام هذا؟
نعم. سؤال آخر؟
جزاكم الله خير.
تسمع إن شاء الله جزاكم الله خير.
شكرا
جزاكم الله. نعم. فضيلة الشيخ، بالنسبة بعد الطواف، هذا الشيخ هل يشترط الموالاة بين الطواف والسعي، أم يجوز للمسلم بعد الطواف أن يرتاح ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم يسعى بين الصفا والمروة؟
أحسنت على هذا السؤال. بالنسبة عموما لجنس الطواف يشترط فيه الموالاة، جنس الطواف يعني الأشواط السبعة هذه يشترط للطائف أن يواني بين الأشواط إلا لعذر، والعذر إما أن تقام الصلاة مثلا أو يحدث مثلا أو يكون عنده شيء من الإعياء والتعب، لا بأس بأن يجلس يعني جلسة قصيرة يرتاح فيها ثم يكمل. أما إذا طال الفصل بمعنى جلس ساعتين أو ثلاثة أو أربعة فهذا محل خلاف، والأحوط أن يعيد الطواف من أوله. بالنسبة للسعي، السعي في الحقيقة لا يشترط فيه الموالاة، لأن في السعي خفف عن الحاج والمعتمر في السعي، أما في مسألة الطواف فالأمر فيها أشد، لكن السعي له أن يعني لا يوالي بين الأشواط، بمعنى أنه يرتاح قليلا حتى ولو خرج شيئا يسيرا ثم عاد وأكمل، هذا مما لا بأس به. ولكن الأفضل للحاج والمعتمر أن لا يعني يفرط في مسائل هذه العبادات، لكن إن اضطر أو احتاج أو كذا لا بأس. بالنسبة للموالاة بين الطواف وبين السعي هذه ليست شرطا، يعني لو أن إنسانا الآن طاف حول الكعبة ثم ذهب ليرتاح في الفندق أو في السكن لا بأس، لكنه لا بد أن يتذكر بأنه ما زال محرما، لا يجوز له أن يتلبس بأي نوع من أنواع محظورات الإحرام التي سبق ذكرها والإشارة إليها، ثم بعد ذلك يعود فيكمل سعيه ثم يقصر أو يحلق، بهذا تكون يكون قد انتهت عمرته ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل هذه المكالمات. أخ صالح من أبو ظبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله صالح.
شكرا لهذا البرنامج الجميل.
جزاك الله خير.
حيا الله يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
كيف الحال؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
يا شيخ عندي سؤال بخصوص الحملات الحج.
نعم.
أخ صالح لو تخفض صوت التلفاز قليلا
إن شاء الله. مخصوص حملات الحج، حملات الحج كانت قبل 3 سنوات أو 4 سنوات سعرها كان معقول جدا، بس اليوم سعر حملات الحج من 35,000 و36,000. فما أدري يعني شو تقولون في هذا الموضوع.
إن شاء الله. والشيخ يعني وجه أو يعني بين في المسألة أكثر من مرة، لكن إن شاء الله تسمع التوجيه يا شيخ.
حياك
الله يبارك فيك. أخ أنس من السعودية تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
لا حبيت أن يسأل الشيخ.
أخ أنس أخفض أو أغلق التلفاز. نعم.
عن حكم المبيت خارج منى.
نعم.
السلام.
حياك الله أخ أنس. أخ خليفة من الشرق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله.
أهلا وسهلا.
شيخ بغيت أسألك سؤال، إذا كنت في الطواف.
نعم.
ووقفت مكان تكرم جتني بغيت في الحمام.
نعم.
وصرت الحمام أرجع في نفس المكان ولا أعيد الطواف من أول جديد؟
نعم. سؤال آخر.
ما في شيء، جزاكم الله خير.
حياك الله خليفة.
الله يحييك.
نعم. أخ عبد العزيز من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول أبغى أسأل الشيخ، أنا معاي سكر وأنا نازل من الزيفة على الرجم.
نعم.
تبولت على الإحرام ورجم فيها شيء.
نعم. واضح السؤال؟
واضح.
إن شاء الله تسمع أخ عبد العزيز، تسمع إن شاء الله جواب فضيلة الشيخ. نعم. كلام أخرى. نعم. أخ محمد من السعودية تفضل. نعم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمد. نعم.
الصلاة.
أنا
شريت
الصلاة،
ما أدري كيف
طريقة الحج إن شاء الله تسمع توجيه فضيلة الشيخ. نعم. مكالمة أخرى. نعم. المالكي من المغرب تفضل.
سيدي تحياتي، هل ممكن للحاج مبرم لبرودة الطقس ليلا بمزدلفة أو منى أن يرتدي رداءين أو بمعنى آخر أن الفوطة التي يحملها الحاج على الكتف ورداء الذي يدور حول خصره أن يتنيهما يعني إثنين منهما نظرا لبرودة الطقس. وشكرا.
حياك الله أخي المالكي. نعم نتكلم في أختنا أيوة من هولندا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أمي قامت عمل الماضي بالحج.
نعم.
وفي طواف قاموا بطواف الوداع أثناء صلاة الفجر ولم يصلوا صلاة الفجر بالحرم يعني أثناء الناس كانوا يصلون وهم يطوفون بالكعبة وبعد انتهائهم من الطواف عادوا إلى الأوتيل ولم يغادروا يعني مكة في نفس اللحظة يعني بقوا إلى آخر اليوم فهل هذا الطواف صحيح؟
لم يصلوا الفجر؟
صلوا الفجر في مسجد آخر بعد انتهاء من الطواف غادروا الحرم المكي وصلوا الفجر في مسجد آخر.
نعم.
ولكنهم يغادروا يعني قالوا لهم ستغادرون سنغادر الآن مكة يعني نعم. هذا طواف الوداع ولكن نعم. ما حدث أنهم يعني بقوا حتى المساء.
نعم. إن شاء الله الصواب.
هذا الطواف صحيح.
بعد الفجر حتى المساء.
نعم.
من بعد صلاة الفجر حتى المساء بقوا في مكة؟
نعم بقوا
في داخل مكة أو في أطرافها؟
في مكة نفسها يعني في الأوتيل.
نعم إن شاء الله السؤال واضح. نعم
السلام
نعم. أخت ماجدة من العراق تفضلي. نعم أخت ماجدة تفضلي. نعم أخ يونس من إيطاليا تفضل. أخ يونس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. أخ يونس تفضل.
جزاكم خيرا على هذا البرنامج وأشكر الشيخ.
حياك الله يبارك فيك.
أني أحبكم في الله.
حبك الله.
وأنا أسأله يا أخي أنا إن شاء الله سأذهب إلى الحج من إيطاليا هذه السنة إذا وفقني الله وأنا أسأل عن ابني وهو صغير لم يجد له العامين فأسأله هل هو فريضة كاملة وما يوجب عليه وما يسقط عليه فمثلا في الطواف هل يجب أن أطوف به سبعة أشواط مرة واحدة أو مرة له ومرة لي وجزاكم الله خير وإن كان هناك شيء من الأشياء الضرورية فجزاكم الله إذا
إن شاء الله تسمع إن شاء الله تعالى
جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك. نعم كلام أخرى أخ أحمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك بس أسأل الشيخ عندي سؤالين.
نعم تفضل شيخ اسمعك.
وهي إني عندي أحد أبنائي كان يعمل في الحج في عرفة ولابس يعني الثوب وأفضل أحد الأخوان قلت له ممكن إنك أنت تحج بدون ما تحرم الشبل تذبح هذا السؤال أول السؤال الثاني بالنسبة للصفا الله يزيد الخير الشيخ أتكلم بالكلام اللي قالوا المروة إيش نقول فيه إيش نقول في المروة
نعم إن شاء الله تسمع توجيه فضيلة الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شاهدين الكرام بعد هذا الفاصل نعود إليكم ابقوا معنا.
يا بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله سير لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله نيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما لا تقنطوا من فضل الله لا تقنطوا من فضل الله سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله بين الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
يا حجاج بيت الله يا حجاج.
أهلا بكم مشاهدينا مجددا في برنامجكم الحج المغرور. بارك الله فيكم هذا الشيخ. نجيب على السلة أسئلة اللقاء السابق. أو أبو مسعد فضل الشيخ المسعودي السائل يقول حكم أن يؤجل طواف الإفاضة مع الوداع.
نعم أخ أبو مسعد، بالنسبة لطواف الإفاضة يجوز للإنسان أن يؤخره إلى آخر أيامه ثم يسافر وينوي بهذا الطواف طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع، لكن بشرط أن يقدم نية طواف الإفاضة. لماذا؟ لأن الركن أعظم من الواجب، فطواف الإفاضة ركن وطواف الوداع واجب، والواجب يدخل في الركن والعكس غير صحيح، يعني الركن لا يدخل في الواجب لأن الركن أعظم. فأنت تنوي في قلبك بأن هذا طواف الإفاضة وهو يكون آخر عهدك بالبيت، حتى لو سعيت بعده سعي الحج لا يضرك بإذن الله عز وجل، ويسقط عنك طواف الوداع بهذه الصورة.
أم خالد رشيخ من ألمانيا تقول ذهبت مع أخيها محرم لها، كان محرم لها في الحج، تقول لكنها يعني عملت جميع أفعال الحج لوحدها.
نعم أخت من؟
أخت أم خالد.
أم خالد، بالنسبة للمحرم، المحرم للطريق فقط، أما في داخل المكة فلا حاجة للمحرم، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تتنقل بين المشاعر وأن تأتي البيت لوحدها، وإن كان الأفضل والأولى أن يكون محرمها معها، لكن بالنسبة لما فعلتيه صحيح ولله الحمد ولا شيء عليك في هذا. والمحرم نقول دائما هو للطريق فقط، للطريق، أما في داخل مكة فلا يضر كون المرأة تذهب لوحدها، وهذا من فضل الله عز وجل.
نعم فضل الشيخ، السؤال الذي ورد إلينا يسأل سائلة فضل الشيخ تقول عندها خادمة غير مسلمة، هل يجوز أن تغسل لهم ملابس الحج ويعني تقوم بملابس الحج تغسلها وتنظفها لهم وهي غير مسلمة؟
نعم، على العموم بالنسبة للخادمة إذا كانت غير مسلمة لا بأس أن تغسل ملابس الحج وملابس البيت العادي، هذا مما لا بأس به إذا يعني عرف عنها الأمانة والنظافة، هذا مما لا بأس به. يعني بالنسبة للكافر نجاسته معنوية وليست حسية، يعني بعض الناس يفهم من قول الله عز وجل إنما المشركون نجس أن النجاسة حسية، وهذا ليس بالصحيح. النجاسة المعنوية يعني نجاسة اعتقاد، نجاسة الشرك، نجاسة العقيدة، هذا هو المقصود. فالكافر سؤره وعرقه وبدنه طاهر ولله الحمد. يعني بالنسبة للمسلم إذا باشر مصافحة الكافر أو الكافر باشر شيء من ثياب المسلم هذا كله لا يضر ولله الحمد، لأن المقصود بالآية هي النجاسة الاعتقادية، النجاسة المعنوية. نعم.
أيضا فضل الشيخ تقول أن أمها كبيرة في السن وهي في دولة فقيرة، هل يجوز لها أن توكل من يحج عن أمها؟
بالنسبة يا أم خالد ولجميع الأخوة الذين يشاهدوننا، في قاعدة مهمة لا بد أن يعرفها جميع الناس، وهو أن الحي لا يجوز أن يحج عنه إلا في حالة واحدة، وهي حالة العجز التام، بمعنى أن الحاج يصبح في حالة لا يمكنه أن يذهب إلى مكة ولا أن يؤدي الحج. وبعض العلماء أضاف إلى هذا الذي لا يستطيع الحج مع قدرته البدنية والمالية ولكن هناك مانع، كأن يكون في بلد بعيد ولا يمكنه مثلا، أو هناك إجراءات معينة في بلده تمنعه من الحج، قال ممكن أن يوكل من يحج عنه. الإنسان الحي ما دام أنه قادر ومستطيع وإن كان يسكن في بلاد بعيدة لا يجوز أن يحج عنه أحد إلا بعد وفاته، فإذا توفي مثلا ولم يحج حج عنه. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ. ننتقل إلى أسئلة هذه الحلقة. أخ ناصر من رأس الخيمة يقول إذا حج المسلم الحجة الأولى حجة الإسلام أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، في المرة الثانية فضل الشيخ يقول هل يحصل له نفس الأجر؟
نعم يا أخ ناصر، بالنسبة للحج المرة الأولى والثانية والثالثة والعاشرة يحصل الحاج على الأجر نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن عند أهل اللغة من ألفاظ العموم فتعم كل حج ولا تقتصر على حجه دون حج، وهذا من فضل الله الذي خزائنه ملأ ومن جوده وكرمه وإحسانه على خلقه، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فكلما حج الإنسان بالحج الموصوف في الحديث وهي الحجة المبرورة رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلله الحمد.
نعم. فأبكم الله فضلية الشيخ. يقول يسأل أخ صالح من أبو ظبي، يقول بالنسبة للحملات وأسعارها والغلاء الموجود فيها.
نعم يا أخ صالح، سبق وأن ذكرنا شيئا من الكلام هذا، وجهنا نصيحة لإخواننا، بل أزيدك من الشعر بيت، بأن الأسعار وصلت 50 و60 ألف، نسأل الله العافية والسلام. على العموم نحن ذكرنا وخوفنا أصحاب الحملات بالله عز وجل، وذكرناهم بأن يتقوا الله عز وجل في المسلمين، وأن لا يكون همهم وهدفهم الكسب الفاحش والثراء السريع وعلى حساب هؤلاء، وإنما نحن لا نمنع التجارة في الحج سواء في مثل الحملات أو غيرها أبدا، هذا أمر مشروع كما قال عز وجل يشهد منافع لهم. قال ابن عباس كما عند البخاري قال التجارة في الحج، لكن أن لا يكون بهذا المستوى الخطير وهذه المبالغ التي في الحقيقة يعجز عنها كثير من الناس. كثير من الناس بلغني أنهم عندهم يعني كانوا من سنوات يجمعون مبالغ لأجل أن يحجوا، وتفاجأوا وللأسف الشديد بارتفاع أسعار الحملات بهذا الشكل المخوف، ولذلك مساكين يعني عزموا على ترك الحج في هذه السنة، وذلك لكون المبالغ عالية ومرتفعة. فنسأل الله للجميع التوفيق. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخ أنس من السعودية يقول حكم أن يبيت خارج ميناء.
أخ أنس، بالنسبة للمبيت في ميناء أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وعماده الليل، أغلب الليل إذا بقي أغلب الليل يجب عليه المبيت في ميناء أغلب الليل، يعني بمعنى أنه لو جلس مثلا 6 ساعات فقد بات البيتوتة الشرعية. أما النوم خارج ميناء إذا لم يكن هناك سبب فلا يجوز. لماذا؟ لأن المبيت في ميناء على القول الراجح واجب من واجبات الحج، وأما إذا كان هناك زحام شديد ولم يجد يعني مكان ينام فيه بسبب الزحام فلا بأس بأن ينام خارج ميناء، ولكن قريبا منها، بمعنى أن تمتد الخيام خارج ميناء شيئا قليلا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أخ خليفة من الشارقة فضيلة الشيخ يقول إذا في أثناء الطواف انتقض وضوءه أو خرج إلى دورة المياه، هل عندما يرجع هل يعود من نفس المكان أم يعيد الطواف مرة أخرى؟
نعم، يرجع من نفس المكان الذي انتقض فيه وضوءه ويكمل ولله الحمد. أما إذا كان قريبا من الحجر الأسود فالأولى أن يبدأ من الحجر الأسود، وإن ابتدأ الشوط عاد الشوط من جديد فهذا أفضل وأولى على قول بعض أهل العلم، لكن لا نجيب ذلك عليه، وإنما يبدأ من المكان الذي انتقض فيه وضوءه.
أخ عبد العزيز فضل الشيخ من السعودية يقول به مرض السكري، يقول بعد خروجه من مزدلفة تبول على إحرامه، ماذا يفعل؟
أخ عبد العزيز أسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك وأن يكتب لك الأجر. بالنسبة لرمي الجمرات لا يشترط فيه الطهارة، المبيت في مزدلفة وفي منى وفي عرفات لا يشترط فيه الطهارة، فكونك رميت الجمرات وعليك شيء من يعني أثر البول على إحرامك فرميك صحيح ولله الحمد.
لا يغير الإحرام فضل الشيخ؟
ولا شك الأفضل والأولى أن يغير الإحرام وأن يكون في حالا طاهرة، لأنه يعني الوازع الطبعي يرفض أن يكون الإنسان يعني فيه شيء من النجاسة، لكن قد يكون الأخ عبد العزيز مضطر وبسبب المرض الذي يعاني منه فرمى وعليه نجاسة، فأقول رميك صحيح ولله الحمد ولا بأس عليه.
نعم. ثابتكم الله فضل الشيخ. محمد من السعودية يقول عليه دين، حكم أن يذهب إلى الحج وعليه دين؟
يا أخ محمد، إن كان الدين حال بمعنى الآن مطالب به وعندك المال الذي يسد هذا الدين فالأولى أن تقدم حق المخلوق، لأن حقوق الخلق في جانب الأموال مبنية على المشاحة والمطالبة وعدم المسامح، وأما حقوق الله عز وجل فمبنية على المسامح، فأنت تذهب فتسدد الديون إلا أن يأذن لك. أما إذا كان الدين على أقساط شهرية ولم يحل بعد وعندك المبلغ الذي تستطيع الحج به فحج بهذا المال ولا عليك بالنسبة لي يعني صاحب الدين، ما دام أن الأجل لم يحل من جهة السداد لا عليك في هذا والله تعالى.
نعم. بارك الله فيكم فضل الشيخ. المالكي من المغرب فضل الشيخ سأل يقول إذا كان البرد شديدا في مزدلفة أو في ميناء، هل يجوز له أن يرتدي رداءين يلبس إزارين؟
نعم الأخ المالكي وفقك الله، يجوز لك أن ترتدي أو أن تجمع بين رداءين وثلاثة وأربعة وخمس.
نعم.
ولو أحرمت في بطانية بعد حسن، لأن الآن السنوات الأخيرة حقيقة الآن بدأ تتغير الأجواء ويحصل برد في مزدلفة، ولو الإنسان مثلا لبس فوق الإحرام بطانية، وضع بطانية، هذا مما لا بأس به ولا حرج عليه،
بشرط أن يغطي الرأس.
لا لا يغطي الرأس، وإن احتاج وأراد تغطية الرأس غطى رأسه لله الحمد، إذا كان بالتغطية يندفع الأذى غطى رأسه وعليه فدية، لا حرج عليه يغطي رأسه عليه فدية. ما هي الفدية؟ أما إما الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شات. أما البدن فلا بأس أن تضع بطانية وبطانيتين فوق الإحرام، أو أن تأتي بإحرامين أو ثلاثة تجمعهما جميعا وترتديهما في حال الإحرام.
نعم سابق الله. أفضل الشيخ أخت نعيم من هولندا، أفضل الشيخ تقول أنها بعد طواف الوداع تقول خرجت ولم يصل الفجر في الحرم، خرجت وصل يعني صلت الفجر خارج الحرم في مسجد آخر، ثم بقيت في مكة في الفندق كما ذكرت إلى يعني بعد الغروب.
نعم أخت نعيمة، بالنسبة لبقائك بهذه الصورة لا شك أنك لم تجعلي آخر عهدك بالحج البيت، وإنما جعلت آخر العهد بالحج أو بمكة هو الفندق أو السكن. ولذلك أنا حقيقة حرصت على السؤال على يعني الاستفسار أكثر، فذكرت بأن صلاة الفجر وما خرجوا إلا في الليل، وما خرجوا إلا في الليل. إن كان هناك مثلا مارس عليكم مثلا صاحب الحملة أو كذا أو تضليل، بمعنى أخبركم بأننا سنذهب ثم أبقاكم في السكن، فلا شيء عليكم ويتحمل هو الوزر. وأما إن كان باختياركم وبطوعكم وبرضاكم وبقيتم هذه الفترة في مكة، فالواجب عليكم أن تعودوا وأن تطوفوا طواف الوداع. أما وقد مضى الوقت فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه على كل واحد منكم دم يذبحه في مكة ويوزع على فقراء الحرم، وذلك لترككم واجب من الواجبات. هذا إذا كان باختياركم وبرضاكم، بمعنى طفتم الوداع ثم بقيتم في مكة وبقيتم في الأسواق وبقيتم في يعني ولم تخرجوا إلا في المساء. أما إذا كان صاحب الحملة مارس عليكم نوع من التضليل والخداع وقال سنخرج ثم أبقاكم في مكة، فأنتم ليس عليكم شيء آخر. وهنا نقطة أخرى، إن كان البقاء اضطرار وليس اختيار، بمعنى أنكم أنتم عازمون على الخروج ولكن تعطلت السيارة، حصل عندكم مريض، حصل عندكم شيء مما ألزمكم واضطركم إلى البقاء، فهذا الجنس من يعني الحجاج غير مكلفين في هذه الحالة، وهو والأمر يعني بالنسبة لهم في قضية طواف الوداع يكفي ويسقط عنهم ما طافوه بعد الفجر أو قبل الفجر والله تعالى.
بارك الله فيك فضل الشيخ. أخي يونس من إيطاليا يقول عنده ابن صغير لم يبلغ السنتين، يقول كيف يحج عنه، ماذا يفعل؟
نعم أخي يونس، نسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولك. بالنسبة لحج الصغير مجزئ ولله الحمد، فقد رفعت امرأة صبيا لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فإذا أخذت ابنك الصغير ليحج معك و دخل في الإحرام، فالواجب عليك أن تمنعه من كل ما يمتنع منه المكلف من محظورات الإحرام، وتصنع له ما تصنع لنفسك. وبالنسبة للطواف يكفي أن تحمله معك، بشرط أن تحمله على يدك اليمنى لا على يدك اليسرى حتى يكون مستقبلا للقبلة، لأن من الناس من نراهم يحملون أطفالهم المحرمين على أيديهم اليسرى فيكون الطفل قد استدبر الكعبة، فالواجب عليك أن تحمله إلى جهة على يدك اليمنى حتى يستقبل الكعبة، لأن الطائف يجعل الكعبة عن يساره ويطوف. وإذا كان يعني حجك تمتع فيلزمك دم على الصحيح الراجح، يلزم الطفل الدم، طبعا أنت تتولى الذبح وتصنع به كل ما تصنعه لنفسك، ويكون حجه واقعا، وإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أرسلنا الله إليكم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. نشكركم أنتم كذلك مشاهدينا على حسن التواصل معنا. كذلك الشكر موصول لمخرج هذا اللقاء مصطفى رضا ولكل من ساهم معه في إخراج هذه الحلقة ونقلها على الهواء. نلتقي بكم في حلقة الغد. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك اللهم